السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة، كنا قد بدأنا في درسنا الماضي في سيرة البطل المغوار سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وأخذنا جزءا من سيرته، أوشكنا أن ننتهي من سيرته في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي علينا القليل سنستكمله ثم ننتقل إلى سيرة هذا البطل في عهد الصديق رضي الله عنه. هذا البطل سماه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيف الله الذي سله على الكفار. هذا البطل له مآثر في الإسلام عظيمة، نصر الله به الدين وأعلى به راية التوحيد وأذل به الفرس والرومان، ما أغنى أحد غناءه في الإسلام ولا فعل أحد من أبطال الإسلام مثل ما فعل. فمنذ أن دخل الإسلام إلى أن توفاه الله وهو من جهاد في جهاد، ومن معركة إلى معركة، ومن نصر إلى نصر، حتى أنه قيل عنه أنه كان لا يحفظ إلا اليسير من القرآن، وإذا صلى لا يصلي إلا بقصار السور. ولما سئل عن ذلك قال: شغلني عن ذلك الجهاد. إن من يتتبع سيرة هذا البطل يجد أنه لا يهدأ ولا يقر له قرار إلا على صهوة جواده، إلا وهو حارس في ثغر من ثغور الإسلام، إلا وهو مقاتل. بل إنه لما طلب منه الصديق في فترة من الفترات في حروبه في العراق أن يتريث وأن يرتاح قليلا ليريح جنود الإسلام، فمكث فترة عن أمر الصديق، كان يسمي تلك الفترة أيام النساء، كان يسميها أيام النساء لأنها أيام قعد فيها عن مصاولة الأعداء. هذا البطل ما كان يعرف الراحة، وسيمر معنا إن شاء الله قولته الشهيرة التي قالها وهو على فراش الموت: لقد خضت أكثر من 100 معركة وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. طلب الشهادة في مظنه، لكنه لم يكن ليسلم نفسه للأعداء طواعية واختيارا، ولكن ما كتب الله له ذلك، وما قدر أحد على خالد بن الوليد، ما قدر أحد من الخلق أن يهزمه، ما استطاع القوات ولا الكبراء ولا الأبطال ولا المشاهير، لا من العرب ولا من الفرس ولا من الرومان، أن يهزم خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وصلنا في آخر درسنا الماضي إلى دوره في غزوة حنين، لعلكم تذكرون ذلك. كان رضي الله عنه في غزوة حنين على مقدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني سليم، وجرح يومئذ جرح أو جراحا بالغ، ولعلكم تذكرون هذا، أنه بعد أن انتهت المعركة وقد أبلى بلاء حسنا وكان من أوائل من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وبدأ يجمع الناس، فتجمعوا كان خالد من أوائل من اجتمع عنده، وقاتلوا حتى أتم الله لنبيه وللمسلمين النعمة وتم النصر. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خالدا قد جرح فسأل عنه، فأخذ يتفقده في العسكر حتى اهتدى إلى خيمته، فجاء إليه مسلما وعائدا فنفث في جرحه فالتأم جرحه مباشرة بقدرة الله عز وجل. وصلنا إلى هذا، ولعلكم تذكرون بعد هذا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن انتهى من حنين وانتهى من مطاردة هوازن وانتهى من المعركة الكبيرة التي حصلت بعد حنين وهي أوطاس، عزم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على غزو الطائف، لأن أهل الطائف وهم ثقيف في ذلك الوقت كانوا ممن شارك في غزوة حنين، على خلاف هل هم في النسب من هوازن وإلا يستقلون، لا يهمنا هذا، إنما هم ممن شارك في هذا. فخرج عليه الصلاة والسلام من حنين متوجها إلى الطائف زاحفا بجنوده جنود الإسلام حتى وصل إلى الطائف. قبل أن يصل سير خالد بن الوليد في 1000 رجل طليعة له في المقدمة، معروف ايش معنى الطليعة، حاصروا الطائف زمن، وكان ينادي خالد أهل الطائف طالبا منهم المبارزة، لكن لم يجرؤ منهم أحد على النزول ومقابلة خالد رضي الله عنه. لسنا بصدد الحديث عن غزوة الطائف، وإنما الشيء بالشيء يذكر. ما أراد الله سبحانه وتعالى أن تفتح الطائف في ذلك الوقت، ولعل الله أراد لأهل الطائف خيرا، فإنهم بعد أن تولى عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان الصحابة في بادئ الأمر متأثرين يريدون إنهاء الأمر، خاصة بعد الانتصار الذي حصل لهم مع هوازن ومن قبل ذلك الفتح، فتح مكة، لكن أراد الله لأهل الطائف خير، فإنهم بعد أن تولوا عنهم بفترة وجيزة لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وفد من أهل الطائف يخبرونهم بإسلام أهل الطائف، فحفظهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام من أن يقتلوا على الكفر عياذا بالله. طبعا أكثر ما كان يصنعه أهل الطائف مع المجاهدين المسلمين أنهم طبعا كان عندهم حصن منيع، كان عندهم سور منيع، وكانوا في الداخل والمؤمنون في الخارج يعانون ألم الحصار، واستخدموا الدبابات، وهي الدبابة يعني على كفرات من حديد، وسميت الدبابة لأنها تدب ثم مغطاة بجلود، ويدخل الجنود من تحتها يريدون نقب السور للدخول، لكن أهل الطائف الحقيقة ابتكروا فكرة كانت ليست بالهينة وكان لها دور، أراد الله سبحانه وتعالى لهم الخير، لأنهم لو قتلوا في ذلك الوقت أو هوجموا الله أعلم يمكن يذهب الكثير منهم على الكفر. فما كان من أهل الطائف إلا أن يبتكروا فكرة للقضاء على هذه الدبابات، لأن الدبابة أصبح المجاهدون يدخلون تحتها ويسيرون ولا أحد يصل إليهم، لا نبال ولا غير، فيريدون إخراجهم، فعمدوا إلى الحديد، أخذوا قطع من الحديد وأحموها بالنيران يصهرونها حتى تحمر، ثم يلقون بها على الدباب، والدبابة مغلفة بالجلد فتحترق، فيضطر من تحتها من المسلمين أن يخرجوا فيتناولونهم بالنبال، فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصرفهم وأن يؤجل ذلك لأمر قدره الله سبحانه وتعالى. عموما خالد كان في المقدمة ونزل حول السور بمجموعته وكان طليعة، ودعا إلى البراز، لكن من يجرؤ على مقابلة خالد، فلم يخرج إليه أحد. آخر تقريبا ما حصل لهذا البطل رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبرز ما حصل، وإلا كان هناك أحداث كثيرة، إرساله صلى الله عليه وسلم لخالد إلى أكيدر دومة الجندل. الأكيدر هذا اسمه وهو من كندة، كان ملك من ملوك دومة الجندل، تعرفون دومة الجندل معروفة إلى الآن تقريبا بهذا الاسم. استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انطلق إلى أكيدر دومة، وإنك أعطاها آية وعلامة ستجده يصطاد البقر، بقر الوحش. فخرج خالد رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوجها إلى دومة الجندل، معه طبعا مجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل لما وصل إلى المكان وجد الأكيدر يصيد البقر. يقال في بعض ما ذكره أهل السير والتاريخ أنه كان حديث عهد بزوال، وأنه كان على ظهر قصر له، والليلة مقمرة، وإذا ببقر الوحش يتجول حتى وصل إلى حافة القصر، حتى قيل أنه تحتك بقرونها في أبواب القصر وفي أجدرانه. فيقول لزوجتي: يعني الأمر غريب، ما عهدنا هذا من قبل. شوفوا كيف إرادة الله، وأيضا تحقيق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله أن يستخرجه من قصره لما أراد الله سبحانه وتعالى له. فبالفعل قال: والله ما عن هذا صبر، اضطر أن يخرج لأن يصيد. فجاءه خالد وهو على هذه الحال، فقبض عليه وأرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إليه طبعا حقن دمه، وكان هذا الرجل نصرانيا، عرض عليه الإسلام فلم يقبل، ثم يعني التزم بالجزية كما ذكر. المهم كان مما أخذه خالد، وهذا بالمناسبة يذكر، القباء الذي كان عليه مثل ما تقول بشت أو كوت أو نحوه، كان طبعا يلبسه، وهذا كان من ديباج مخوص، أي مخيط ومزركش بالذهب. فأرسله خالد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. طبعا لما جاء به عند رسول الله عليه الصلاة والسلام تجمع الصحابة ينظرون إلى هذا الأمر العجيب. طبعا تعرفون الصحابة كانوا في فقر شديد وفي حالة يعلمها الله، وهؤلاء الذين فتح الله عليهم من الدنيا ما فتح كان عندهم من الأموال ما عندهم، وخصوصا فارس والروم. والأكيدر هذا كان تابع أيضا لأنه نصراني، فأخذوا يلمسون فيرون نعومة هذا الديباج وليونته ويعجبون من ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من ليونته؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. المناديل التي هي تستخدم كما تعرفون المناديل نفسها، مناديل سعد بن معاذ ألين من هذه التي أنتم تعجبون بها. وهذه مأثرة أيضا لسعد رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني صالح وكيدر دومة الجندل وخلى سبيله. هذه تقريبا أبرز الأعمال التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيف الله المسلول. ننتقل إلى الأعمال أو أبرز الأعمال التي حصلت في عهد الصديق رضي الله عنه، وهي الحقيقة تعتبر من أبرز الأعمال في عهد خالد بن الوليد، لأن خالدا رضي الله عنه إنما أسلم في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحداث يعني محدودة. وإن كان من أبرزها لعلكم تذكرون، من أبرز الأحداث التي رفعت نجم خالد أكثر وهو معروف من قبل، تذكرون ما هي؟ ها؟ مؤتة، ارفع صوتك، مؤتة، غزوة مؤتة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وكيف أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ثم بتخطيط خالد بن الوليد وقيادته للجيش استطاع أن ينتصر على الرومان وهم في عدد وعدة كثيرة، وأن ينسحب بالجيش الإسلامي دون ما خسائر تذكر. وهذه جعلت خالد بن الوليد يزداد يعني بروزا ويلمع نجمه أكثر من ذي قبل. أما في عهد الصديق فطبعا كان له بروز واضح وجيد. الصديق رضي الله عنه كان من المعجبين بخالد بن الوليد أيما إعجاب، وإعجاب الصديق رضي الله عنه بخالد نابع من إعجاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإنه بالرغم مما حدث من خالد من أحداث لم يعزله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل اجتهاداته وتأويله. وتعلمون أن حصل قصته في مع بني جذيمة، وهذه كانت يمكن من أبرز الأمور التي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم الناس فيها في عرض خالد أو نسبوا إليه بعض الأمور، لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وأمر بأن يرد لهم كل ما أخذ وأن تدفع لهم الدية، ولم يعزل خالدا عن قيادة الجيش أو عن البعوث التي كان يبعثها وهو القائد فيها، مما يدل على رضا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قبل اجتهاد خالد رضي الله عنه. لهذا كان الصديق من المعجبين بخالد. ولما حصلت بعض أحداث وقيل للصديق أعزله لأنه كما قال البعض أو كما ورد في بعض الروايات فيه تسرع، قال والله لا أشيم سيفا سله الله على الأعداء، ومن يغني أو يغني غناء خالد. وحصل أحداث سأذكرها إن شاء الله هنا في عهد الصديق أيضا، مما أوقعت في نفس الصديق شيئا أو جعلت بعض الناس يتكلمون عن خالد، ولكن الصديق أيضا كان يقبل عذره ويبقيه في قيادة الجيش، وبقي قائدا إلى أن مات الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبرز الأعمال طبعا في عهد الصديق رضي الله عنه، أو قبل هذا لعلي أذكر لكم بعض كلمات مما ورد في الثناء على خالد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما نقله بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما ورد ما رواه الإمام أحمد في قصة مؤتة، حيث قال صلى الله عليه وسلم عن خالد رضي الله عنه حينما أخذ قيادة الجيش والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وكان ينقل الوقائع وهو على المنبر كأنما يراها رأي العين، قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم هو سيف من سيوفك فانصر. هذا قول من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه البخاري بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، الزكاة يعني بجمعها، فجاءه الذي يجمع الزكاة قال في ثلاثة أشخاص امتنعوا ما أعطوني الزكاة، منهم ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. شاهدنا هنا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن خالد، اعتذر له. طبعا هو قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله سبحانه وتعالى، وأما عمي العباس فله علي ومثلها، قيل أنه كان يدفع زكاة مقدم لحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. لكن ماذا قال عن خالد وهو الشاهد هنا في هذا الموضوع؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تظلمون خالدا، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. يقول شو يعطيكم خالد؟ كل الذي يملك أصلا خالد معروف عنه، قالوا ما كان يملك إلا عدة الحرب، غير طبعا نفقته الخاصة اليسيرة، كل عدة الحرب جعل خالد رضي الله عنه في سبيله. يقول تظلمون خالد، ما تدرون عن قدر خالد. هذا قول من؟ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، إنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. وعن قيس قال أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. وهذا أورده الإمام أحمد في فضائل الصحابة. ولما أمر أبو بكر خالد على حروب الردة كما سيأتي، أراد أن يبرر أمام المسلمين لماذا أمر خالد على حروب الردة، قال الصديق رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. وهذا حديث صحيح. يقول كيف لا أوليه؟ الصديق يقول كيف لا أوليه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه لما ذكر خالد نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما ولاه الصديق وأثنى عليه خالد بن الوليد، قال: لقد أمر عليكم أمين هذه الأمة. ماذا قال أبو عبيدة عن خالد رضي الله عنه؟ قال أبو عبيدة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله، نعم فتى العشيرة، نعم فتى العشيرة. وصفه الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء بقوله: سيف الله تعالى، فارس الإسلام، ليث المشاهد، السيد، الإمام، الأمير، الكبير، قائد المجاهدين، أبو سليمان، القرشي، المخزومي، المكي. وابن كثير يصفه أيضا حينما ترجم له في البداية والنهاية بقوله: سيف الله أحد الشجعان المشهورين، لم يقهر في جاهلية ولا إسلام. نأتي الآن إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه في عهد الصديق، أبرز الأحداث، وإلا له أحداث كثيرة رحمه الله ورضي عنه. طبعا أول حدث تعلمون أنه بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام وتولي الصديق للخلافة حصلت الردة في العرب، ونجم النفاق وظهر وتشجع الناس. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأمة بالصديق، الله أعلم كيف يكون حال هذه الأمة. وهذا موطن من مواطن شجاعة الصديق التي لا يعدله فيها أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتقض الناس في داخل المدينة من بعض المنافقين، وفي الضواحي، وفي أنحاء العرب، حتى لا يكاد مكان يسلم من الاهتزاز والرد. نعم عصمت بعض البلاد ببعض الأشخاص، عصم الله أهل مكة بعتاب بن أسد، وعصم الله بسهيل بن عمرو رضي الله عنه حينما خطب فيه، وعصم الله أهل الطائف بعثمان بن أبي العاص وكان واليا، لما هموا ببعض الأمور خطب فيهم وأثر عليهم. وإلا البقية البلدان أكثرها انتقضت، وأكثر شيء مناطق نجد. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت عقد لواء لزيد بن لأسامة بن زيد، أسامة مولى عبد أفطس أسود. ولما سمع بعض الناس يقولون كلاما أخبر عليه الصلاة والسلام أن أباه من قبل كان خليق بالإمارة، وأنه لخليق بالإمارة، وإنه من أحب الناس إلي، عقد لواءه بيده عليه الصلاة والسلام. مات الرسول عليه الصلاة والسلام وجيش أسامة ما تحرك، لأنه نزل بمكان يقال له الجرف. الجرف الآن في يعتبر في وسط المدينة، قريب من منطقة الجامعة الإسلامية هنا على طريق تبوك، لأنه اشتد مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما يمكن نذهب حتى نشوف ايش الأخبار. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش لا زال في أنحاء المدينة. طبعا الأمر الطبيعي الظاهري، خصوصا بعد أن حصل للعرب ما حصل، خيرة الناس وعمدة الناس ومعظم أهل الإسلام في جيش أسامة، لم يبقى في المدينة إلا كل، حتى عمر كان ضمن جيش أسامة. وإنما الصديق رضي الله عنه استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما ولى أسامة، استأذن منه قال: تبقي لي الصديق يبقى معي على أساس يصلي بالناس، فبقي الصديق ولا عمر مع الجيش. فطبعا الأمر الطبيعي الظاهر أنه الآن أرجع الجيش، والآن لابد من الدفاع عن المدينة، وننظر ماذا سيكون الأمر، لأنه بدأ الانتقاض وبدأت الأمور، وموت الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر الهين. اهتزت المدينة واهتزت البلدان كلها. يقول أنس: شهدت يومين بينهما ما بينهم، شهدت يوم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأنارت الأرض كلها، وفرح الناس فرحا لا يدانيه فرح، وشهدت يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أظلمت المدينة، أظلمت المدينة وتغير الحال. فجاءوا، وكان من أول من جاء الفاروق رضي الله عنه، وقال له الآن جيش أسامة يرجع، لأنه الآن الأوضاع العرب كما سمعت والأمور، فانظروا ماذا كان موقف الصديق رضي الله عنه. قال حل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، والذي نفسي بيده، لو تخطفتنا الطير أو جرت الكلاب بأرجل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حللت عقدة حل عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله أمر. يوم رأوا هذا الشجاعة وهذه القوة ما استطاعوا، أقسم يمين، يعني عندهم أهم شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم شيء زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول والله لو الكلاب، يعني ما عاد في أحد يحمي، يعني كل الناس خلاص مات، جرت بأرجل نساء أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما حللت هذه العقدة، وأمر بإنفاذ الجيش. سبحان الله العظيم، شوفوا كيف إذا صدق الإنسان ربه صدقه الله. أعطى هذا الذهاب نتيجة عكسية عما كان يتوقعه الناس أو عن الأمر الطبيعي. الأمر الطبيعي أن المدينة الآن خلت من الجيوش، من القادة، من البارزين، ما بقي إلا القلة، فأصبحت لقمة سهلة ومستساغة. لا، تحول الأمر عكس بقدرة العزيز الحكيم. لما أخذوا يمرون على العرب، ما هذا؟ قالوا هذا جيش أسامة بعثه الصديق. لا، أين؟ ما هو حتى يذهب لأي من بلاد العرب، لا، يقاتل من؟ الرومان، الدولة الرومانية. تخيلوا لو واحد يقول الآن يقاتل أمريكا، مع أنه أمريكا أجبن وأضعف من الرومان في ذلك الوقت أو من فارس. قالوا والله لو لم يكن بهؤلاء قوة ما أرسلوا هذا الجيش ليقاتل في بلاد الشام، فأصيبوا بالهوان والضعف والخوف، غير أمور الحقيقة المقام لا يستدعي للاستطراد فيها، وإنما الشيء بالشيء يذكر، يعني ما فعله الصديق رضي الله عنه، كيف وزع الناس على الأنقاب المدينة، وكيف أمور، إنما ذكرنا هذا طبعا عنده بلغت في الردة. وماذا يصنع؟ بدأ يرتب ويخطط. ما طال الوقت بجيش أسامة ولله الحمد والمنة حتى رجع منتصرا وافر السلامة، قد أحدث هزة ليس في داخل الجزيرة بل حتى عند الرومان، أن هؤلاء بهم قوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أن يكون فيه ضعف. أعطى فرصة للجيش أن يستجم، ثم بعد ذلك خرج الصديق رضي الله عنه إلى مكان يقال له ذا القصر بنفسه. كان في البداية عازم، انظروا كيف كان هؤلاء القوات، كيف كان هؤلاء الخلفاء، عزم في بادي الأمر أن يخرج هو في الجيوش. فجاءوا إلى عمر الناس يشكون، قالوا الصديق يريد أن يخرج. خرج إلى، جاء إلى عمر وقال ماذا يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، ما كان يقال خليفة رسول الله. قال أريد أن أخرج. قال لو أصبت أنت لا يقوم للإسلام قائمة، أنت الخليفة، ولكن ابعث غيرك يقوم في هذه الأمور. قيل أنه كان يعزم في بادي الأمر أن يبعث عمر، ولكن الناس أيضا ضجوا وقالوا عمر لا بد أن يبقى معك. طبعا من يغني غناء عمر؟ ومن تتوقعون يفكر فيه الصديق؟ فكر في خالد بن الوليد. طبعا ليست الردة فقط في جهة واحدة، ولكن معظم الردة وقوة الردة وشدة الردة أين؟ في جهة نجد، لأن فيها طليحة بن خويرد الأسدي، ونقول رضي الله عنه بالمناسبة لأنه رجع بعد ردته وادعاء النبوة وأسلم وكان من المبرزين وكان شجاعا مغوارا، ومسيلم الكذاب، وهذا برز أمره من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتمعت معهم سجاح التميمية وأيضا ادعت النبوة. وطبعا كثير من الأعراب في أهل نجد لجلافتهم ووضعهم ارتدوا، وكان من ضمن من ارتد عينة ابن حصن الفزاري في فزارة بأكملها، ولقرع ابن حابس اللي كانوا من المؤلف. فخرج الصديق إلى هذه القصة وعقد بيده 11 لواء. شوفوا هذا القائد العظيم، الصديق الذي يظن الناس أنه شخصية يعني ضعيفة وكذا، هذا يقول عمر المغوار الفاروق الشجاع يقول: لا أتى بأحد يفضلني على عمر إلا جلدت حد الفرية. إن ليلة أو يوما من أيام الصديق تعدل عمر وآل عمر، لو غير يوم الغار. هنا كانت هذه الشجاعة 11 لواء، هنا 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 نشر في جميع الجهات، لكن من يختار لمركز الردة وموطن القوة هنا؟ اختار خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وأمره رضي الله عنهما أن يسير إلى طليحة بن خويلد، وإذا انتهى منه ممكن أن يسير بعد ذلك إلى مسيلمة الكذاب. طبعا عقدت الألوية وتوجه خالد رضي الله عنه، وكان يأمره في شخص اسمه مالك بن نويرة. هذا مالك بن نويرة في مكان يقال له البطاح، هذا ممن أيضا ارتد، أو قيل أنه ارتد، أو قيل على الأقل أنه يعني أطاع طليحة في بادئ الأمر، وقيل أنه كذلك أراد أن يكون مع مسيلمة. المهم خرج خالد رضي الله عنه وسار بجيشه حتى وصل إلى جبلي أجا وسلمة، معروفة لي في منطقة تقريبا حائل أو نحوها. أول ما التقى مع طليحة الأسد في مكان يقال له بزاخة، وقفت أحياء كثيرة من العرب تنتظر، يقولون: ننتظر الآن لمن تكون الغلبة، إن غلب طليحة كنا معه، وإن غلب خالد كنا معه. اصطف الناس، تقابل جيش خالد الإسلامي مع جيوش المرتدين بقيادة طليحة، لكن طليحة نبي حسب الدعاء، ما يمكن يكون في المواجهة ملتف بكساء ينتظر الوحي أو الوحل. كان من ضمن القواد في جيش طليحة عيينة ابن حصن الفزاري. عيينة بن حصن هذا زعيم بني فزارة، وهذا كان من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام من المؤلف قلوبه، بل إنه قيل أنه لما جيء به فيما بعد وقد أسر، ثم جيء به المدينة عند الصديق وأخذ الصبيان يعني يسبون ويشتمون، قالوا: ارتدت بعد أن أسلمت؟ قال: والله ما دخلت الإسلام قبل. يقال هذا. عموما أخذ الناس يقاتلون، طليحة ملتف في كساء ينتظر الوحي، يذهب عيينة بن حصن ومجموعة معه ويقاتلون، فيشتد عليهم الأمر، ثم يأتون إلى طليحة يسألونه: جنزل عليك الوحي؟ ما الذي جاءك؟ فيقول: باقي ما جاني جبريل. تكرر هذا الأمر من عيينة بن حصن وهو يتردد على طليحة، كلما اشتد عليهم القتال رجعوا وجاءوا إلى النبي: هذا ماذا صنع؟ ماذا حصل لك؟ أخيرا جاءه عيينة فقال له: ها، جاءك جبريل؟ قال: يوجا. طيب ماذا قال لك؟ قال: أنزل علي الآتي: إن لك الرحى كرحة وحديثا لا تنساه. قال عيينة: أظن أن قد علم الله أن سيكون لك حديث لا تنساه. وعيينة يعرف بأنه كذاب، لكن كان يتمنى أن يكون من قومه نبي ولا من قريش. عند ذلك قال: يا بني فزار انصرفوا، نبيكم هذا كذاب ما عنده رش. فانصرف الناس. طبعا لما انصرفوا بني فزارة انصرف أكثر الناس، فانهزم طليحة. كان طليحة قد أعد له عدته للهروب، وأعد بعير أيضا لزوجته وهي مشهورة اسمها النوار، وانهزم إلى الشام. طبعا بعد هزيمته وهروبه تفرق الجمع وانتهى الأمر. خالد بن الوليد رضي الله عنه سار بجيوشه وبدأ في المرتدين يمينا وشمالا، من رجع إلى الإسلام قبله، ومن لا قتله أو أسره. ومن ضمن من أخذ عيينة بن حصن كتفه وأرسله على أبي بكر الصديق المدينة، وقال: وقلت لكم قبل قليل أنه أثناء مروره يعني كان المجتمع الإسلامي حتى صغار سبحان الله يعيشون الجهاد، يعيشون الإسلام، يعيشون واقع الأمة كلها. أخذ الصبيان وهو مكبل طبعا ويقاد، أخذ الصبيان ينخسونه ويرمونه بالحجارة ويقولون يا عدو الله ارتدت بعد أن أسلمت، فيقول لهم والله ما أسلمت قبل ذلك. طبعا لما جاء عند الصديق طبعا اعتذر ووعده كذا وقبل الصديق يعني عذره، ويقال أنه بالفعل يعني رجع وآب وتاب وأصبح بعد ذلك من أعيان الإسلام، هكذا يذكر عنه رحمه الله. أقام خالد ببزاخة بهذا الموضع شهر كامل، وقد أمره الصديق أن يأخذ بثار من قتل من المسلمين، لأن المرتدين حينما ارتدوا عن الإسلام قاموا على من بقي على الإسلام وأخذوا يقتلون فيهم، فأمره أن يأخذ بالثار لكل مسلم قتل. وانتشر خالد بجيوشه في هذه المنطقة حتى يعني مكث شهر وهو كما قلت لكم يقتل ويأسر، ومن عاد إلى الإسلام قبل منه. بعد ذلك تجمع فلول من الذين كانوا مع طليحة على امرأة يقال لها أم زمل أو زمل، هذه تسمى سلمى بنت مالك ابن حذيفة، يقولون كانت من سيدات العرب، أمها مشهورة أيضا اسمها أم قرفة، وكانت أيضا مشهورة عند العرب حتى أنه قيل من ينخس جمل أم قرفة، كانت تركب على الجمل جمل لها خاص، من ينخس جملها فله 100 من الإبل. ليش؟ ما كان أحد يستطيع أن يصل إليها لقوتها وعزتها ومنعتها ومن حولها أيضا. فأم قرفة هذه ماتت، تولت بعدها أو أصبح زعيما أو يعني له مكانة بنتها هذه أم زمل. اجتمع فلول طليحة على أم زمل هذه وطلبوا منها أن تكون قائدتهم لمهاجمة خالد، لكن لا يقوم لخالد بن الوليد شيء رضي الله عنه، واجه هذه الجيوش فما زال بها يضربها يمينا وشمالا ويقتل ويشرد حتى وصل إلى الجمل اللي هذا كان يقول من نخسه فله 100 من الإبل، عقره بنفسه رضي الله عنه وقتلها، ثم بعث بالفتح والغنائم التي حصل عليها إلى الصديق رضي الله عنه بالمدينة. جاءت بعد ذلك امرأة أخرى وهي سجاح التميمية، هذه سجاح هذه أو التغلبية هذه ادعت النبوة ومرت بديار بني تميم، دعتهم إلى أمرها وكان معها طبعا جيش كثيف، فاستجاب كثير منهم لأمرها، منهم رجل يقال له مالك بن نوير التميمي. سبحان الله، تقول هؤلاء العرب مع ما عندهم من عقول وكانوا يعني أعيان كيف يقبلون مثل هذه الخزعبلات؟ لكن أحيانا نجد تفسير لهذا، أنه كان الواحد يعني يقولون كذاب مضر خير لنا من صادق ربيعة أو العكس، يعني يعرفون أنه كذاب لكن يقولون والله واحد يكون منا نبي نطيع أحسن مما نطيع واحد من القبيلة الفلانية. وإلا تقول عرب بهذه المثابة وهذه المنزلة وكان لهم مكانة يسمعون كلام مثل هذا الخزعبلات ومن امرأة مثل سجاح؟ طبعا استجاب لها يقولون كثير من سادات بني تميم، وتخلف آخرون عنها، قصدت بجنودها اليمامة. اليمامة من فيها؟ مسيلمة الكذاب. طبعا في أحداث كثيرة تفصيلية بس أنا يعني أحاول أتجاوزها لأن ليس هذا هو مقصودنا، والأحداث كثيرة جدا لو رجعتم لها في البداية والنهاية أو في تاريخ ابن الأثير أو الطبري، أحداث سبحان الله ما أكثرها. المهم كان ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه مشغول بمقاتلة مسيلمة، لأنه ممن قيل أنه طلب من الصديق ذلك، وقيل أن الصديق أمره بمقابلة مسيلمة حتى يأتي خالد، وحينما أرسل الصديق خالد قال بعد أن تنتهي من الطليحة ممكن أن تذهب إلى مالك بن نويرة، ثم ممكن قيل في بعض الروايات أن خالد أراد ذلك، وقيل أنه راسل الصديق وأمره أن يذهب إلى مسيلمة لمساعدة ثمامة بن أثال وعكرمة بن أبي جهل، لكن ما استطاع لا ثمامة مع عكرمة أن ينهوا أمر مسيلمة الكذاب، بقيوا في مصاولات ومجاولات. خالد طبعا جاءت هذه التغلبية سجاح، وبعد مشاورات مع قومها قالوا لا أحسن أن تذهبي إلى اليمامة، وإذا استوليت على اليمامة لأن مسيلمة فيها الآن يمكن بعد ذلك تستولين على بقية البلاد. لما جاءت مسيلمة مشغول بمقاتلة عكرمة وثمامة، وبلغه أمر خالد فهو مشغول، ولذلك ما إن سمع بمجيء أخف لأنه الآن ما عنده قدرة أن يقاتل هنا وهنا، فكان راسلها ثم بعد ذلك تصالح في كلام وقصص يمكن قد سمعتم بها، أنه انتهى الأمر بزواجه منها وقال يعني أنا نبي وانت نبية ونستطيع أن نأكل العرب كلهم، ويعني كان الصداقة كما تذكر الروايات فيها التزيدات أحيانا والله أعلم، لكن تذكر أن الصداق ما أعطاها ولا شيء إلا خفف عنهم من الصلوات وما جعل عندهم إلا صلاتين فقط، وباقي الصلوات هذه مسموح من النبي مسيلمة الكذاب. المهم أراد الله أن يجمعهم لخالد بن الوليد، انتهى سيف الله مما حوله ثم توجه إلى مسيلمة. هذه المرأة ما هي سهلة، يبدو أنها ذكية، فلما سمعت بخالد وعرفت بطولة خالد ويعني دوره وماذا صنع ما كان منها إلا أن تجمع فلولها وتعود أدراجها. من بقي الآن في الواجهة؟ مسيلمة الكذاب ومجموعته، وطبعا الأبرز من كان معهم قومه بنو حنيفة. بنو حنيفة قبل هذا الحقيقة في قصة أحب أن أذكرها، وهي مما حصل فيها إشكال وتزيد فيها بعض الرواة ونالوا من خالد فيها، فأحب أن أنقل هذه القصة وأقول ما فيها من الحق إن شاء الله والصواب. طبعا تعرفون أن من ضمن الذي يعني خرج وقيل أنه ارتد ومنع الزكاة وأطاع في بادي الأمر طليحة ثم بعد ذلك سجاح، اللي هو مالك ابن نويرة التميمي. مالك ابن نويرة طبعا هرب لما حصل لطليحة ما حصل ثم بعد ذلك سجاح، لكن بالذات طليحة هرب، فخالد كما قلنا كان يبث جنوده يمينا وشمالا ويقتل ويأسر، ومن رجع إلى الإسلام كذا كان ممن قبض عليه مالك بن نوير. جاء بمالك بن نوير إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه. طبعا حصل إشكال في بعض الروايات، قالوا إن مالك بن نوير كان أصلا متشكك في الأمر ولم يرتد ارتدادا حقيقيا، لكن كان في حيرة من أمر، فلما جاء به قال إني أنا مسلم وأن خالد عجل عليه فقتله. والرواية الحقيقة الصحيحة طبعا ثم تزوج امرأته، وكانت امرأة مالك بن نويرة يقول مشهورة بجمالها، فتزيد بعض الرواة، ولا يخفاكم أقول لكم كلمة عامة، ما تعرض تاريخ أحد من أعلام الإسلام للتشويه مثل ما تعرض تاريخ عمر بن الخطاب وتاريخ خالد بن الوليد وتاريخ عثمان بن عفان وتاريخ علي أحيانا، وهذا له أسباب. أما عمر الفاروق فإلى اليوم تعلمون أن أعداءه هم الفرس، والآن يقتلون في العراق ويقتلون في إيران بمجرد اسم عمر فقط، ولا أحد أبغض عندهم من عمر، قالوا عنه وتكلموا عنه وسبوه ووصفوه بأوصاف. ليه؟ لأن ما أذل الدولة الفارسية المجوسية إلا عمر الفاروق رضي الله عنه. وتعرض تاريخ خالد بن الوليد للتشويه أيضا، لأن خالد بن الوليد هو الذي أذل الفرس وهو الذي أيضا أذل الرومان، وكان من أبطال الإسلام المغاوير. تاريخ عثمان بن عفان لماذا؟ الذي صنع تشويه في تاريخهم الرافضة انتصارا بزعمهم لعلي، كما حصل بالرد المقابل تشويه لتاريخ علي أحيانا بالمقابل من بعض من هم يريدون يعني كما يقال الرد. لكن الحقيقة غير هذا، والتاريخ من يمحص فيه يجد إن شاء الله الحقيقة. مالك بن نويرة ما كان لخالد بن الوليد رضي الله عنه والله لا تقبل من عامة الناس فضلا عن هذا البطل المغوار الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه الصديق وجعله قائدا. لكن قد يحصل هناك شيء من الاجتهاد أو في هناك بعض تقولات غير صحيحة. تذكر بعض الروايات الحقيقية أن استدعاه خالد بن الوليد وقال له لما صنعت هذا الصنيع؟ تترك الزكاة ما تعلم أنها من الدين؟ قال إن نبيكم يقول ذلك. قال أهو نبينا وليس بنبيك؟ اشتعني هذه الكلمة من هذا الرجل لما يقول نبيكم يقول هذا، هل يؤمن بهذا النبي؟ لا يؤمن بهذا النبي، ولذلك قتله خالد. لنفرض أنه حصل شيء، ولذلك لما تقول بعض الناس عند الصديق رضي الله عنه استدعى خالد وجاء إليه، فلما أخبره الخبر عذره الصديق ورده إلى قيادة الجيش. الصديق هل تأخذه في الله لومة لائم؟ لو كان يعلم أن خالد بن الوليد، لأنه قالوا وجعلوا بينه وبين عمر قصة طويلة كثيرة، قالوا أن عمر قال له والله عمدت إلى رجل من المسلمين فقتلته ثم نزوت على امرأته، والله لأرجمنك بأحجارك. وهذا كلام غير صحيح. نعم عتب عليه الصديق، عتب عليه من الزواج، والزواج لم يتزوج به إلا بعد أن انتهت عدتها، لأنه أصلا هو كان هذا القتال ما هو في يومين ولا ثلاثة ولا شهر، بزاخة لوحدها مكث فيها شهر. لماذا عتب الصديق على ذلك عليه؟ يقولون كان معروف عند العرب أنه يعني الزواج في وقت الحروب ما ينبغي، لأن هذا معروف عند العرب. أضف إلى ذلك أنه غالبا ما تأتي الخيانات ويأتي لربما الاعتداء من قبل الزوجة، فماذا يؤمن على هذا القائد المغوار أن تكون هذه الزوجة هي التي تكون سبب في قتل؟ أضيف إلى هذا أن الآن عدد من المسلمين يقتلون، فهل يطيب لك يا خالد مثلا أن تتزوج وأن تفرح بهذا الزواج والمسلمون في هذا الحال؟ هكذا كان عتب عليه، ولذلك يقال أن الصديق رضي الله عنه أمره بطلاقها فطلقها. لكن خالد من جهة، أولا خالد بطل مغوار، ما هو من الناس الذين يتأثرون بقتل أحد وكذا، هو بنفسه كان يتمنى الشهادة ويدعو للبراز ويعلم بأن من قتل أفضل من من بقي، لأنه شهد في سبيل الله. الأمر الثاني كان عند خالد نظرة عسكرية أخرى، أن تقتل هذا العدو وأن تستولي على زوجة إذلال لأعدائك. تخيل لما يكون واحد بارز في العداء ثم بعد ذلك يأتي عدوه وينتصر عليه ويتزوج بامرأة إذلال، فخالد عنده نظرة عسكرية معينة، ومع ذلك استجاب للخليفة وطلق هذه المرأة وبقي على قيادته كما هي، ولم يكن ليتجرأ على قتل إنسان مسلم وهو يجاهد في سبيل الله، وهو الذي كان يقول في قياداته وفي خطبه وهو يخاطب القواد الذين معه ويخاطب الجيش، كان يقول أخلصوا عملكم لله، لا تريدون بعملكم شيء غير وجه الله عز وجل. يمكن أن ينادي هذا بهذا النداء ثم هو يخالف ذلك؟ ثم هذا الذي يجعله الله من نصر إلى نصر إنما لصدق نيته بإذن الله تعالى، ما خذله الله في أي موقعة من المواقع. إذن قتل مالك بن نويرة. طبعا تذكر روايات أن متمم بن نويرة أخوه جاء إلى الصديق وأنه قال أبيات وأنه الصديق تأثر وأنه بعضها طبعا فيها خزعبلات، لكن يقال أن الصديق بعد ذلك أرضى متمم بن نويرة من باب إيه؟ قد قيل ما قيل، يعني لنفرض أن هذا خذ هذه دية مقابل إذا كان حصل خطأ، ولما سمع من خالد عذره وعاده إلى قيادة الجيش. نواصل الآن، نقول في أيضا عبارة يقال أنه مالك بن نويرة كان من ضمن الأسرى بعد المفاهمة، وأن الأسرى كانت الليلة كانت باردة وشديدة، وكل واحد طبعا العادة في الأسرى في مثل هذه المواطن يوزعون على أفراد الجيش عشان كل واحد يحتفظ على إذا كان أسير واحد أو أكثر، حتى ما في سجن عام حتى يستطيعون في هذا الموطن أن يحفظهم. فيقولون أن خالد قال أدفئوا أسراكم، وأدفئوا أسراكم خالد يقصد بها لأن الليلة باردة وشاتية، وقالوا كانت في لغة القوم معناها القتل، فاستعجل بعض الناس وقتل أسيره، وبقي بعض الناس منهم عبد الله بن عمر وقيل غيره لم يقتل أسيره لأنه رأى أن القتل هنا لا يجوز، وبعضهم قد يكون مخدوع ثم أيضا حتى يعرض عليهم الأمر. فهذه من الأشياء التي أحدثت لبس عموما. وقضية الزواج كما أسلفت لكم، نخلص من هذه القضية. سار خالد رضي الله عنه إلى مسيلمة الكذاب والتقى به وبجيشه العظيم، وهم جيش عمدتهم ومعظمهم من قومه من بني حنيف. قيل أن الصديق رضي الله عنه أمره بذلك مباشرة، وقيل أنه كان اجتهاد من خالد لما رأى أن الأمر انتهى وتخلص أو أنهى المهمة التي طلبها منه الصديق، الآن لا بد أن يذهب لمساعدة ثمامة بن أوثال وعكرمة بن أبي جهل، لا زالوا في مواجهة مع مسيلمة ما استطاعوا التغلب عليه إلى الآن. عموما على أي حال سار بمن معه من الجيوش، طبعا الجيش الذي مع خالد معظمهم من الصحابة رضي الله عنهم وأكثرهم كذلك من القراء. تواجه خالد رضي الله عنه بما معه من جند مع مسيلمة الكذاب. الأنصار كان عليهم ثابت بن قيس بن شماس، وهو طبعا خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف. انضم إليهم شرحبيل بن حسن. خالد في أثناء طريقه لا يمر بأحد من المرتدين إلا شرد به كل مشر، أما يتوب ويعود وإلا القتل مصير. نكل بكل ما، وكان كما قلت لكم عمدة الردة في هذه المناطق. جمع مسيلمة جيشا قدر 40,000. المسلمون ما كان عندهم إلا عدد قليل، يمكن ربع هؤلاء فقط. عسكر بهم في مكان يقال له عقرباء في طرف اليمامة، اليمامة معروفة لنا. التقى خالد، كانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة، وراية الأنصار كما أسلفنا مع ثابت بن قيس ابن الشمس. تواجه الجيشان. الحقيقة باعتراف خالد، ومعروف طبعا أن القواد العظماء تقديرهم في أمر الجيوش والقوة غير تقدير عامة الناس، اعترف خالد بأن بني حنيفة كان بهم قوة وقاتلوا بشجاعة عظيمة، ولذلك في أول جولة كانت فيها المواجهة تمكن بنو حنيفة في بادئ الأمر من صد هجمة المهاجرين والأنصار حتى أرجعوا بعضهم إلى الخيام. وكانت هزة ليست بالهينة بالنسبة للمسلمين. طبعا ما يخفاكم أن المسلمين كانوا في قتال قبل في قصة طليح، ثم الأعراب الذين ارتدوا في المناطق، يعني كل وقتهم من مقاتلة إلى مقاتلة، ففي إنهاك. هؤلاء تجمعوا وكان همهم لصد هجمة المسلمين هذه القوية. أبدأ المهاجرون والأنصار بسالة منقطعة النظير، يقولون لا يعدل مثل هذه الغزوة إلا بعض غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كما في بدر أحد أو أعظم. شهد خالد بجرأة وقوة بني حنيف. جيش المسلمين كما قلت لكم كان حوالي الربع، يعني يقولون 11,000 مقابل 40، لكن فيهم 2,500 من المهاجرين والأنصار فقط، البقية من البوادي والأعراب الذين بقوا على إسلامه. كانت هذه الجولة التي تراجع فيها المسلمون في البداية، عند ذلك تنادى الأبطال والشجعان وجاءوا لخالد وقالوا هذا الأمر ما يكون، نحن الآن نقاتل بطريقة كما يقال مجموعة، نريد توزعنا قبائل حتى نعرف من أين نؤتى، يعني تجعل كل قبيلة على حدة وتقاتل في جهة. وهذا كان رأي سليم، لأنه سيكون هنا التنافس بين القبائل وسيكون كل قبيلة تريد أن تثبت جدارتها. فقبل خالد هذا وصنع هذا الأمر وتنافس الجميع في القتال. المشهد الحقيقة أو مشهد معركة اليمامة هذه مشاهد الحقيقة كبيرة وعظيمة جدا، من رجع لها في كتب التاريخ طبعا من المواقع المشهورة في تاريخ الإسلام. قتال لا ترى إلا رؤوس تنبر، لا ترى إلا أكف تسقط، لا ترى إلا الضرب وقصف السيوف في بعضها، شيء عجيب. ويمكن تعلمون بالمناسبة أنه سبب جمع القرآن من هذه الغزوة أو هذه المعركة لأن قتل عدد كبير من القراء في هذه الغزوة، والقراء كانوا معروفين بشجاعتهم وقوتهم. من المواقف المشهورة يقولون موقف للبراء ابن مالك رضي الله عنه، وهو سيكون له موقف أيضا في الغزو هذا غير هذا. يقولون هذا البراء كان عنده طبيعة عجيبة وشجاع مغوار، لكن يقولون إذا اشتد الأمر واشتد القتال يصاب برعدة وحمى، حتى أنهم يلحفونه بالملابس ويمكن يجلس عليه عدد من الرجال ما يستطيعون تثبيته من شدة الانتفاضة والحمى التي تنتاب، حتى يبول في سراويل. سبحان الله. قال فإذا بال في سراويلي فإذا بينتفض مثل الأسد فلا يقوم في طريقه أحد. حصل له هذا الموقف في اليمن من شدة الأمر وهول الموقع، يسموها العرواء يعني رعدة وحمى يعني تصيب هذا الرجل. أخذ الناس يتنادون فيما بينهم بشعارات يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب الشجر، يا أصحاب كذا، للحماس. وبنو حنيفة الحقيقة في قتال ليس بالهي. ثابت بن قيس القائد رضي الله عنه وكان رجلا مطوالا حفر له حفرة في الأرض غيبت جزء من رجليه إلى أنصاف ساقيه. ليش حفرها؟ حتى لا يفر في مكانه والراية بيده. تحنط وتكفن ولم يزل ثابتا في مكانه حتى قتل رضي الله عنه. كان هو حامل لواء الأنصار كما أسلفنا. جاءوا لسالم مولى أبي حذيفة، هذا مشهور سالم قارئ القرآن وهو راية المهاجرين بيده، قال ها سالم فيك شدة؟ نخشى أن نؤتى من قبلك، إن كنت تخاف أن نؤتى من قبلك فسلم الراية لغيرك. قال بئس حامل القرآن أنا إذا كان أفر في مثل هذه في مثل هذا الموطن. قالوا أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ قال بئس حامل القرآن أنا إذن. زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله عنهم جميعا كان يوصي الناس يقول عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما إلى آخر ما قال. جاء البطل المغوار خالد، حمل حملة، أول حملة قام بها بنفسه ومعه مجموعة، وقيل في البداية كان هو لوحده، فحمل هذه الحملة بالرغم من هذا القتال وهذه الكثافة حتى جاوز الجيش يضرب يمينا وشمالا حتى اخترقه كله، وما استطاع أحد أن ينال من خالد رضي الله عنه. كان يقول وهو طبعا وثب بين الصفين، دعا إلى البراز، يلا من يبرز إليه، ما أحد خرج له. كان هو يبغى مسيلم لأنه يقول أعلم أنه لو قتل مسيلم انتهى كل شيء، لكن ما رضي مسيلم يخرج، يخرج ويدعو للبراز فلا يرضى أن يخرج له أحد. يقولون أنه كان يعني يرتجز أنا ابن الوليد العود، أنا ابن عامر وزيد، جعل لا يبرز له أحد إلا قتله ولا يدنو منه شيء إلا أكله، هكذا يقول ابن كثير بهذه العبارة، يقول لا يبرز إليه أحد إلا قتله ولا يدنو منه شيء إلا أكله. صبرت الصحابة في هذا الموطن صبرا عظيما لم يعاد مثله، لم يزالوا يتقدمون في نحور عدوهم حتى فتح الله عليه وأخذوا يضربون في رقاب القوم ضربا ومنحهم الله سبحانه وتعالى اكتافهم، وما زالوا يدفعون وراء بني حنيفة حتى تجمعوا، أراد الله أن يجمعهم هروبا، دخلوا في حديقة سميت فيما بعد حديقة الموت. تجمعوا في هذه الحديقة، بستان كبير له سوار، وأقفلوا عليهم الباب الرئيسي. الآن وصلت المرحلة المعركة إلى مرحلة خطيرة. النصر كان قاب قوسين أو أدنى، لكن دخولهم لهذه الحديقة وإقفال الأبواب أو خاصة الباب الرئيسي السور، ما أصبح الآن المسلمون في العراء في الخارج وهؤلاء محتمون بهذه الحديقة. هنا برز موقف للبراء بن مالك رضي الله عنه. رأى الأمر بيطول. طبعا الباب الرئيسي عليه عدد كبير من الحراس والأبطال لا يسمحون بفتحه، لا بد، لأن لو فتح الباب انتهى كل شيء. فيوم رأوا أن الأمر قد يطول جاء البراء رضي الله عنه قال أنا عندي خطة وإن شاء الله أفتح لكم الباب. ها؟ قال احملوني على الحجف، الحجف اللي الترس اللي يترسون به، تعرفون أنتم يعني مثل الطشت الكبير كذا، اجعلوا مجموعة وحطوني فيها وارفعوني على رؤوس الرماح، الرماح طبعا أطول من السيوف، تعرفون الرماح، وألقوني من على السور عند الباب وأنا إن شاء الله أني أفتح لكم الباب. يعني الحقيقة شيء عجيب والله يا أخوان، لولا هذا الأمر يعني يذكر وأكثر منه أيضا يعني أشبه بالخيال، أناس بهذه البسالة وبهذه الشجاعة ثم يتجمع مجموعة من الأبطال عند الباب، واحد يقول أنا أقحموني عليهم وإن شاء الله أفتح لكم الباب، أي شجاعة هذه، وأي بطولة، وأي جرأة، وأي إقدام، وأي ثقة في الله عز وجل، شيء ما يعني لا يكاد الواحد يعني يصدق لولا أنه حقائق عندنا في الإسلام ما هو أعظم منه. قبل الناس هذا الرأي وقبل القائد هذا القول ورفعوه على الحجف وعلى بالرماح حتى وسوبه مستوى الباب ثم قذفوه فإذا به وسطه. ما راعى المسلمون لحظات، ما يسمعون لضرب السيوف إلا والباب يفتح من هذا البطل المغوار، استطاع أن يجندل كل من اعترضه عند الباب حتى فتح لهم باب الحديقة. نعم يا أخوان، قلنا بأن الحديقة فتحت، فتح الباب، فتحه البراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أصيب بجراحات كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى كتب له هذا الشرف، فتدفق المسلمون من باب الحديقة كالسيل، وأصبحت المجاولة بشكل منقطع النظير في داخل الحديقة، ويقتلون في بني حنيفة قتلا ذريعا، أصبحوا محصورين، إضافة إلى ما ألقى الله في قلوبهم من الرعب، لأنهم ما ذهبوا إلى الحديقة إلا من شدة ما حصل لهم من القتل والقتال، ثم لما ظنوا أنهم قد اعتصموا بمكان آمين وإذا بهم يفاجؤون بالاقتحام، فكانت هذه طبعا لها يعني دور كبير في قذف الرعب في قلوبهم. ومسيلمة عليه لعنة الله كان واقفا في ثلمة جدار قد خرج الزبد من شدقيه، به من الغيظ ما به. وطبعا لا يخفاكم أن هذا المدعي للنبوة أنه طبعا كان عنده شيطان إن لم يكن شياطين، وهذه التي وسوست له حتى ظن أنه إيه؟ أنه نبي، فاشتد الأمر على شيطانه حتى أصبح الرجل لا يعقل من الغيظ. في أثناء المصاولة والمجاولة والقتل الذريع ببني حنيفة، كان قد صحب الجيش شخص له سابقة وهو وحشي بن حرب. وحشي هذا هو الذي قتل حمزة رضي الله عنه، وكان وقتها مع الكفار، مع كفار قريش، ثم لما أسلم وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم واعتذر، تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم من وحشي وطلب منه أن يغيب، قال أنت الذي قتلت حمزة؟ قال نعم. قال غيب وجهك عني فلا أحب أن أراك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تأثر لموت أحد مثل تأثري لموت حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه. يقول وحشي فأخذت أفكر أنني قتلت بهذا الحربة خير الخلق أو من خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، فقلت لا أكفر عن خطيئتي إلا بأن أقتل بهذا الحربة شر الخلق. فجاءت الفرصة المواتية له لما انطلق الجيش لمقاتلة أهل الردة ومقاتلة مسيلمة، فكان معهم حتى قيل أنه لا يقاتل مثل ما حصل، لأنه كان كبير في السن، مثل ما حصل أصلا في أحد ما كان يقاتل، فقط إبغاء العتق، وقد وعد أنه من قتل حمزة وكذا أنه سيعتق، فكان منتظر يترقب حتى كتب الله أن حمزة في أثناء مصاولة له اختبأ خلف صخرة تحت جبل الرماة ثم قذف بها، وكان حبشي هو، كان طبعا يجيد الرمي، فاصطحب هذه الحربة ومحافظ عليها، قال هذه الفرصة التي جاءت. فكان يبدو الناس مشغولون بأمور وقتال وهو مشغول يريد مسيلمة هذا كيف يعثر عليه. ففي أثناء هذه المصاولة في داخل الحديقة وهذا الدعي عليه لعنة الله مسيلمة في ثلمة الجدار فرأى الفرصة مواتية فسدد حربته تلك فإذا به يصيب بها مسيلمة فيسقط. وكان سماك بن خرشة رضي الله عنه وهو من الأبطال المغاوير أيضا يترقب فكأنه قفز عليه وجزه بسيفه فلا يدرى من هو الذي قتله أولا إلا أنهم سمعوا جارية تنادي من القصر أو من أحد البيوت تقول ونبياه قتله العبد الأسود. فيبدو أن الضربة الأولى كانت التي أطاحت هي من وحشي وأخذ حربة ورجع وقال ليس لي أرد إلا أني كفرت بقتل حمزة أن قتلت شر خلق الله هذا الدعي. طبعا لما قتل مسيلمة عليه لعنة الله انتهى أمر بني حنيفة ما بين قتيل وما بين طريد وما بين تائب عاد فيما بعد إلى ربه، لكن انتهت هذه المعركة بهذه النهاية وكانت من معارك الإسلام الفاصلة، لأنها أيها الإخوة بفضل الله عز وجل بعد معركة اليمامة لم يقم للردة قائمة بل انتهت الردة تماما، لأن زعماء الردة هم هؤلاء الذين ادعوا النبوة طليحة وسجاح ومسيلمة الكذاب، وإلا العنسي الأسود هذا من قبل. فالحمد لله انتهت الردة بهذه المعركة العظيمة، لكن كان فيها خسائر وليست خسائر وإنما هم شهداء ومنهم القراء. طبعا قدرت يعني بعد انتهاء المعركة قدر القتلى من الفريقين بهذا التقدير، قيل أنه بالنسبة للمرتدين كان يعني أقل التقديرات اللي قدرت القتلى من المرتدين في غزوة اليمامة في معركة اليمامة فقط هم 10,000، وبعض الروايات أوصلتها إلى 21,000 الذين قتلوا من أهل الرد. أما بالنسبة للمسلمين الذين قتلوا منهم كم تتوقعون مع هذا القتل العظيم والمقاتلة وهذا المجاولات؟ طبعا قيل أنهم ما بين 450 أقل رواية وأعلى رواية 1700 شهيد من هذا العدد مقابل هذا العدد، والحمد لله فهؤلاء شهداء لهم أعلى الدرجات وأولئك في دركات النار عياذا بالله. طبعا يقول أظن ابن كثير أو غيره إنه فيهم حوالي 53 من حملة القرآن، ويقول بعض المؤرخين إن قبور الشهداء لا زالت من الصحابة لا زالت ظاهرة للعيان ومعروفة إلى الآن على مقربة من بلدة أنا لا أعرفها يقال لها الجبيلة، معروفة، والجبيلة هذه يقولون قريبة من حديقة الموت، لأن كان من عادة الصحابة رضوان عنهم في قتالهم أنهم لا ينقلون القتلى إلى أماكن إنما يجمعونهم في نفس ساحة المعركة أو حولها، فكان يقول أثار قبور الشهداء موجودة عند قرب هذه البلدة اللي هي الجبيلة وهي قريبة من حديقة الموت. طبعا قلنا بهذه الواقعة انتهت حروب الردة وكان النصر العظيم للصديق رضي الله عنه ولجنده، وكان الذي حاز قصب السبق في هذه الحروب هو سيف الله رضي الله عنه وأرضاه. قضي على الردة في مهدها، دانت الجزيرة كلها الحمد لله للإسلام وعادت إلى الإسلام تحت قيادة الصديق رضي الله عنه، وهذا هو الموقف العظيم للصديق في قتال الردة والقضاء عليها، والموقف العظيم لبطل الإسلام خالد بن الوليد الذي كان له الدور البارز في القضاء على هذه الردة. بهذا تكون الأحداث في داخل الجزيرة قد انتهت وتوطدت الجزيرة كلها، لأنه الردة فقط التي أحدثت ما أحدثت، لأن بعض المناطق اللي حصل فيها ردة لم يصل إليها قتال، انتهت الردة فيها بمجرد هذا النصر وهذا السماء، رجعوا للإسلام وتركوا وساوس الشيطان التي كانوا توسوس لهم. انتقل خالد من داخل الجزيرة إلى أطرافها وإلى خارجها، فإن الصديق رضي الله عنه بعد أن انتهى من قتال الردة وتوطد الإسلام في داخل الجزيرة وعادت جميع البلدان التي دانت بالإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها عادت إلى ما كانت عليه وأفضل، ولله الحمد والمنة. ففكر بعد ذلك ما هي، كما قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ففكر الصديق الآن ببلاد فارس، وكانت الدولة الفارسية أقرب من جهة لأنها في العراق، تعتبر في أطراف الجزيرة، إضافة إلى أنها يبدو كانت لها قوة وبروز أكثر من بروز الرومان. فكر خالد، فكر الصديق رضي الله عنه في البدء في قتال فارس، بل عزم على ذلك بعد أن انتهى من قتال الردة. طبعا يفكر من هو القائد الذي يمكن أن يقود هذه الحروب وأن يكون له الفضل والسبق بعد فضل الله وتقديره في القضاء على الدولة الفارسية. طبعا لم يتبادر إلى ذهن الصديق قائد من القواد إلا خالد ابن الوليد السيف الذي سله الله سبحانه وتعالى على الكفار. عند ذلك استدعاه بعد أن استجم واستراح قليلا وأرسله لغزو فارس وأن يبدأ بالعراق، لأن العراق هي بوابة فارس، هي عربية لكنها كانت تحت حكم الدولة الفارسية. كان في بلاد فارس قبل أن يذهب خالد المثنى بن حارث الشيباني، والمثنى بن حارث الشيباني هذا أصلا هو من المنطقة، جاء وفد إلى الصديق رضي الله عنه واستأذنه في أن يكون جيش يحارب من عنده. والمثنى بن حارث الشيباني رضي الله عنه أيضا قائد مغوار وفارس مشهور، فأذن له الصديق. ثم لما عزم على إرسال خالد وجهه إلى المكان الذي فيه المثنى بن حارثة، وأن يتعاون يعني معه، وأن يكون خالد بن الوليد هو القائد الأعلى للقوات الإسلامية التي ستفتح بلاد فارس. الحقيقة الحديث عن بلاد فارس حديث طويل، بل أكثر المعارك التي حصلت في عهد الصديق هي في بلاد فارس. نعم حصل في بلاد الشام ما سنتعرض له، لكن حصل في بلاد فارس مواقع كثيرة جدا يذكرها أهل التاريخ، يعني بعضهم يذكرها بتفصيل وبعضهم بتفصيل أقل وبعضهم باختصار، لكنها وقائع طبعا لا أستطيع أن أستعرض هذه الوقائع بالتفصيل يعني الكلي، وخصوصا الوقت أدركنا، وهذه قد أؤجلها إن شاء الله لدرسنا القادم، إنما أكتفي فيما بقي قليلا، بقي قليل من الوقت، أكتفي بذكر بعض الوقائع سريعا، يمكن أسماء أكثر من تفصيلات. طبعا وصل خالد رضي الله عنه إلى العراق، ضم جيش المثنى ابن حارث الشيباني إليه، ثم بدأت الوقائع بين المسلمين والفرس. أول منطقة بدأ بها خالد رضي الله عنه تسمى الحفير، بعض الأسماء ترى لا زالت موجودة إلى الآن بهذا الاسم، وهي قريبة من الخليج العربي. انتصر فيها القائد خالد بن الوليد على القائد الفارسي المشهور المعروف الذي يسمى هرمز، في موقع مشهورة أيضا اسمها ذات السلاسل، غير ذات السلاسل التي وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والتي كان البطل فيها عمرو بن العاص، وإنما سميت هذه بذات السلاسل لأن الفرس سلسلوا أنفسهم حتى لا يهربوا، فكانت هذه السلاسل سبب في هزيمتهم وقتلهم بفضل الله عز وجل. تسمى هذه الغزوة أو الموقعة كاظمة، اسم آخر لا كاظمة نسبة للقرية أو المنطقة التي وقعت فيها لأنها كاظمة، ويبدو أن أظن هذا الاسم معروف إلى الآن كاظمة. بارز خالد رضي الله عنه هرمز، كان من عادة خالد بالمناسبة في قتاله إذا استطاع أن يستنزل خصمه القائد كان أول ما يبدأ بالمبارزة، لأن خالد بطل مغوار وكان واثق من انتصار ويعلم أن القائد إذا قضي عليه انفرط العقد، لكن بعض القواد الذي يواجههم ما يخرجون له يهابون، خاصة الذين يعرفونه أو يسمعون به. أما هرمز هذا فهرمز هذا شجاع مغوار، ولا أدري يعرف عن بطولة خالد، لأنه خالد ما برز في الخارج إلا بعد ما خرج لبلاد فارس، لم يبرز طبعا، برز في الداخل في حرب المرتدين وفي غيرها، لكن تعرفون وسائل الاتصال في تلك الأزمنة يسيرة، وأيضا الفرس والرومان كان بهم من الغرور ما بهم، لا يعبرون العرب أصلا ولا ينظرون إليهم، ما يعتبرونهم شيء. فبرز خالد بعد أن خرج إلى خارج حدود الجزيرة بدءا بدولة فارس. فطبعا طلب البراز من هرمز فبرز له هرمز. ولا أدري نسيت إيش السبب أنهم ترجلوا، لا أدري هل هو خالد طلب أو هرمز طلب، المهم أنه كانت المبارزة بينهم ما هو على الخيول، وإنما نزلوا على الأرض وتبارزوا مع بعضهم. فما كان من خالد رضي الله عنه طبعا، وكان مترجل، والهرمز أيضا كان مترجلا، إلا أن يثب عليه وثبت الأسد ولحظات، وإذا به يتمكن من قتله ويستولي على سلف. طبعا لما حصل القتل فر بعد ذلك باقي الجيش. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم بعث خالد بن الوليد كتابا إلى أمراء كسرى بالمدائن ومرازبته ووزراء. طبعا بعد انتهى من هذا الموقع، هذا الدلالة على القوة، ويريد أن يرهب العدو. طب من كان يفكر أن يخاطب الفرس، أمراء الفرس وقواد الفرس؟ أرسل خطاب لكل قائد ومرزبان ونحوه اللي هم القواد والمشاهير والوزراء. في هذا الخطاب أنقله بالنص كما ذكر ابن كثير: من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فالحمد لله الذي فض خدمتكم، أي فرق جمعكم وكسر، وسلب ملككم، شمارا سلب الملك إلى الآن باقي بدايات، لكن ووهن كيدكم، وإنه من صلى صلاة واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. أما بعد، فإذا جاءكم كتابي هذا، شوفوا قوة الإسلام، شوفوا قوة المسلمين، أسأل الله أن يعيد للمسلمين قوتهم ومجدهم، شوفوا الذلة التي ابتلينا بها الآن، ماذا بالرغم من كثرة المسلمين وما عندهم، وشوفوا كيف كانت القوة في سلفنا. قال: إنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. أما بعد، فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرهن، رهائن حتى أتأكد من أنكم صادقين فيما تقولون، واعتقدوا مني الذمة، أنا مستعد أعقد لكم الذمة، وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة. بس وانتهى. فلما قرأوا الكتاب أخذوا يتعجبون، هؤلاء بشر؟ هذا كلام يخاطب به هؤلاء الحكام والقادة والمرازبة؟ فطبعا هذا الكتاب أحدث لهم رعب، وقالوا لولا أن هؤلاء بهم قوة ما كتبوا هذا الكتاب. أظن الوقت انتهى، وأكتفي بهذا القدر، لعلنا إن شاء الله في درسنا القادم إن شاء الله نواصل ما تبقى من سيرة هذا البطل رضي الله عنه وأرضاه. في سؤال هنا فقط سريع أقوله، يقول الأخ هنا، يقول: بعد السلام عليكم، المنتشر عند الناس أن خالد سيف الله المسلول، فهل لفظة المسلول ثابتة أم أن التسمية الصحيحة هي سيف الله؟ التسمية الواردة في الحديث سيف الله، لكن يمكن زيادة المسلول لما قالوا سله الله على أعدائه أضاف الناس هذا الإضافة، إلا هو سيف الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.